أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره وقوله حتى ترسل ابني، تنويه تذكير تنبيه، نعيد فيه بيان العبارة الرابعة التي ادعي أنها قرينة على ظهور الرواية في وقوع الرد من المالك الأول، من المالك الأصلي، لوقوع الاضطراب والاشتباه لعله في بياني السابق في الدرس السابق. فهذه الفقرة الأخيرة أو العبارة الأخيرة بقوله لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني، فهذه العبارة كما قلنا ادعي أنها تساعد على ظهور الرواية في وجودها وفي اشتمالها على وقوع الرد من المالك الأول، على اعتبار أن المالك الأول حبس ابن المشتري، حبس ولد الجارية، وهذا الحبس منه لا يتصور الحبس من المالك الأصلي لابن الجارية الذي هو ابن المشتري، إنما يكون لأجل تحصيل قيمة الولد من المشتري، ولا معنى لهذا الحبس لتحصيل قيمة المشتري قيمة الولد إلا أن يكون البيع باطلا، إذ كون البيع باطل بالرد تكون الجارية باقية على ملك المالك الأصلي. تفتوا وياي؟ بناء على وقوع الرد، بناء على وقوع الرد البيع باطل. إذا كان البيع باطلا فالجارية باقية على ملك المالك الأول، فإذا كانت باقية على ملك المالك الأول وقد استولدها المشتري ولدا حرا، فيكون المشتري قد فوت وضيع منفعة الجارية على مالكها. تمام؟ واضح؟ فالمالك الأصلي يطالب بتعويض منفعة من المشتري، والمنفعة الفائتة هي قيمة الولد حين الولادة، في ساعة ولادته كان يفترض أن يكون مستولدا من عبد، فيكون المالك للجارية قد انتفع ابن الجارية بأن يملك عبدا مولودا جديدا. هذا إذا كان الرد موجود فالعقد باطل، وهذا هو المنسجم مع الحبس. وإلا لو لم يكن المالك الأول قد رد، لو لم يكن المالك الأول قد رد فكان البيع صحيحا، فالجارية مع كون البيع صحيح فالجارية تكون قد انتقلت إلى المشتري. فإذا كانت الجارية ملك المشتري فالولد الذي استولده المشتري من هذه الجارية هو ولد المشتري ولا تفويت للمنفعة، لم تفوت منفعة على المالك الأصلي لأنها انتقلت وصارت ملك المشتري، ولا فاتت المنفعة على المشتري لأن هو الذي استولدها ولدا له. إذن حبس المالك الأول للجارية وابنها إنما ينسجم مع وقوع الرد. صار واضح إن شاء الله؟ لذلك قال وقوله حتى ترسل ابني، الظاهر في أنه أن المالك الأول حبس الولد ولو على قيمته يوم الولادة، أنه كان يريد بدل المنفعة الفائتة ولو كانت تلك المنفعة قيمة الولد حين الولادة، حين ولادته من تلك الجارية. واضح إن شاء الله؟ إن قلت حاول البعض إبطال هذه القرينة بما حاصله أن المالك الأول لم يكن قد حبس الولد فقط، وإنما حبس الجارية والولد، فكما يمكن عليكم السلام، فكما يمكن بالكم يمي، فكما يمكن أن يكون حبس الولد لأجل المطالبة بقيمته، كذلك يمكن أن يكون حبس الجارية لأجل المطالبة بالثمن، لأن المالك على فرض أنه أجاز البيع يجب عليه الوفاء بالبيع، ومعنى وجوب الوفاء أن يعطي ويسلم المثمن وهو الجارية إلى المشتري، ولكن وجوب الوفاء عليه في قبال وجوب الوفاء على المشتري أيضا أن يسلم الثمن للبائع للمالك الأصلي، وبما أن المالك الأصلي لم يقبض الثمن لأن الثمن أخذه الابن، فكأن المالك الأصلي حبس الجارية مدعيا أنه لا يفي بالعقد إلا أن يفي المشتري بالعقد، بمعنى أنه يطالب المشتري بتسليم الثمن كي يسلمه المثمن وهو الجارية. على هذا الاحتمال، أي أن يكون المالك الأصلي حبس الجارية لأجل تحصيل الثمن، هذا يكون منسجم معه عدم الرد وصحة البيع. إذن إن قلت أن المالك كما حبس الولد حبس الجارية، فكما يمكن أن يكون حبسه للولد لمطالبة المشتري بالعوض عن المنفعة الفائتة، يمكن أن يكون قد حبس الجارية لأجل المطالبة بالثمن. فإن لم نستظهر الحبس لأجل المطالبة بالثمن فلا أقل من الإجمال، فتكون العبارة غير دالة على المدعى، غير دالة على وقوع الرد. واضح إن شاء الله؟ هذا إن قلت. قلت المصنف يجيب، يدفع هذا الاحتمال، يدفع هذا هذه المناقشة بأن هذا الاحتمال المدعى بكون المالك الأول حبس الجارية لأجل المطالبة بالثمن ينافي قول الإمام الباقر عليه السلام بقوله فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه. وجه المنافاة أن المالك لو كان قد أجاز سابقا فلا معنى لأن يجيز حينما رأى ابنه حبسه المشتري. بعبارة مختصرة، كون المالك أجاز لاحقا يعني أنه لم يجز لاحقا سابقا، فلو افترض أنه أجاز سابقا وقعت المنافاة بين فرض الإجازة السابقة وبين قول الإمام لما كذا كذا أجاز. إذن لا وجه لافتراض حبس الجارية لأجل الثمن، فيتعين أنه حبس الولد لأجل قيمة وهو معناه وقوع الرد. واضح إن شاء الله؟ قال وحمل إمساكه الوليدة، وحمل إمساك الأب المالك الأصلي الوليدة على حبسها لأجل ثمنها، لأجل الوصول وتحصيل ثمنها كحبس ولدها على القيمة، كما هذا محتمل هذا محتمل. وحمل إمساك ينافيه، هذا خبر، وحمل إمساكه ينافي قوله، قول الباقر عليه السلام، فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه. وجه المنافاة أنه أوقع الإجازة لاحقا، ولو كان قد أجاز سابقا فلا معنى لأن يجيز. والحاصل أن ظهور الرواية في رد البيع أولا مما لا ينكره المنصف. آخرا مصنف ينتهي إلى أن هذه العبائر الأربعة أي منصف يقرأ الرواية فيستظهر ويطمئن إلى وقوع الرد من المالك الأصلي، فيقع الإشكال، وهو أن الإجازة التي افترض صححت البيع الفضولي مسبوقة بالرد، وقد قام الإجماع على أن الإجازة المسبوقة بالرد ليست مجدية، فيثبت الإشكال على الرواية فتسقط عن مورد الاستدلال. واضح إن شاء الله؟ والحاصل أن ظهور الرواية في رد البيع أولاً مما لا ينكره المنصف، إلا أن الإنصاف، هذا كله كان في تصوير الإشكال. النقطة الثانية في جواب المصنف، أجاب المصنف عن هذا الإشكال بجوابين، إما أن أحدهما إجمال والآخر تفصيل له، أو كل منهما جواب مستقل برأسه، سنبين كل منهما وتحليل ذلك موكول لكم، نعتبر جواب ثاني أو تفصيل. أما الجواب الأول أن في الرواية ظهورين، في الرواية ظهوران، الأول أن أصل الإجازة، ظهور الرواية في أن أصل الإجازة تصحح البيع الفضولي، هذا الظهور الأول. يوجد في الرواية لمن يقرأ الرواية ظهور أول، وهو ما هو الظهور الأول؟ أن الرواية ظاهرة في أن وجود الإجازة، صدور الإجازة من المالك بقطع النظر عن أي قيد وأي تفصيل وأي شرط وأي شيء سبقها وأي شيء لحقها، أصل الإجازة تصحح البيع الفضولي، هذا الظهور الأول. الظهور الثاني أن الإجازة بعد الرد تصحح البيع الفضولي، أي أن الإجازة الشخصية، أي أن الإجازة بعينها هذه التي وقعت في الرواية وقد سبقت بالرد إجازة مجدية، إجازة تصحح البيع الفضولي. وحينئذ إذا لم نتمكن، المصنف يقول في مقام الجواب، إذا لم نتمكن من الالتزام بالظهور الثاني لكونه خلافا للإجماع فلا وجه لرفع اليد عن الظهور الأول. إذا كان في الرواية ظهوران أحدهما يتنافى مع قاعدة، يتنافى مع أصل، يتنافى مع شيء معين بحيث لا يمكن الالتزام به، الظهور الآخر لا وجه لإسقاطه عن الاعتبار، كما هو المتعارف بين الفقهاء كقاعدة عامة أن الرواية إذا اشتملت على فقرتين، عبارتين، ظهورين، قاعدتين، مطلبين، ما شئت من هذه الأمور، بطلان أحدهما لا يستلزم بطلان الآخر، بل لا وجه لبطلان الآخر، وفي المقام كون الرواية تشتمل على ظهورين أحدهما ينافي الإجماع، فالذي ينافي الإجماع بخصوصه يسقط عن الاعتبار، أما الظهور الآخر فيبقى على حجيته، وحينئذ تكون الرواية بلحاظ الظهور الأول نافعة وتفيد تصحيح البيع الفضولي. صار واضح إن شاء الله؟ قال إلا أن الإنصاف أن ظهور الرواية في أن أصل الإجازة هذا الظهور الأول مجدية في الفضولي، مجدية في تصحيح البيع الفضولي، يعني مع قطع النظر هذا الظهور الثاني، مع قطع النظر عن الإجازة الشخصية في مورد الرواية. شو المقصود الرواية الإجازة الشخصية؟ يعني هذه التي سبقت بالرد اللي هو هذا الظهور الثاني، أن ظهور الرواية في أن أصل الإجازة مجدية في الفضولي غير قابل للإنكار. الظهور الأول اللي هو أصل الإجازة نافعة ومجدية هذا غير قابل للإنكار، فلا بد من تأويل ذلك الظاهر. سبعة، أنت إذا كان عندك ظهور ينافي الإجماع والإجماع لا يمكن التنازل عنه أو رفع اليد عنه، فلا مصير إلا إلى تأويل هذا الظاهر. بماذا تؤوله؟ ليس بمهم. فلا بد من تأويل ذلك الظاهر اللي هو الظهور الثاني لقيام القرينة وهي الإجماع على اشتراط الإجازة بعدم سبق الرد. صار واضح إن شاء الله؟ هذا الجواب الأول. أكو شيء؟ واضح؟ الجواب الثاني اللي هو إما جواب آخر أو تفصيل. يقول المصنف في الرواية مناطان للاستدلال، الرواية تشتمل على مناطين، ملاكين، مدخلين، بابين، ما قلت ما شئت فعبر، كل واحد منهما يمكن أن يكون مستنداً للاستدلال في تصحيح البيع الفضولي بالإجازة. مناط أول مناط ثاني، ملاك أول ملاك ثاني، مدخل أول مدخل ثاني، ما شئت. أما المدخل الأول أو المناط الأول فهو الاستدلال بمورد الرواية بخصوصه، الاستدلال بمورد الرواية بخصوصه بعينه، وهو قضية جزئية شخصية خارجية، بمعنى ما قام به المالك الأصلي، ما قام به المالك الأصلي من الرد فالإجازة، أو قل من الإجازة المسبوقة بالرد. فالمناط الأول هو الاستدلال على تصحيح البيع الفضولي بخصوص مورد الرواية المعين، وهو الإجازة المسبوقة بالرد. وحينئذ نتعدى من مورد الرواية لموارد البيع الفضولي الأخرى المشابهة لهذه القضية، فكل عقد فضولي، كل عقد فضولي شابه هذا المورد نستدل بهذا المورد على صحة البيع الفضولي، على اعتبار أن الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. فبالتالي الاستدلال على صحة البيع الفضولي في هذا المورد في هذا البيع يعني صحة البيع الفضولي في مورد آخر المشابه له. خب يجي السؤال، وما هو مورد الرواية؟ مورد الرواية إجازة بعد الرد، وكيف يمكن الالتزام به مع أنه منافي للإجماع؟ كيف يمكن أن تلتزمون بتصحيح البيع الفضولي بالإجازة المسبوقة بالرد مع كونها منافية للإجماع؟ أجاب المصنف لابد من تأويل ذلك ولو بدعوى أنه فعل الإمام، تعالى الإمام صححه والإمام حكم بالصححة، ولو بدعوى كونه فعل الإمام فلا أقل الإمام أمير المؤمنين عليه السلام فلا أقل من أن الإمام عليه السلام كان يعلم بأن المالك الأصلي قد وكل ابنه أو أذن لابنه بأن يبيع الجارية، ولكنه أنكر ذلك لسبب ما. يعني المالك الأصلي قبل ما يسافر، وإحنا افترضنا أنه سافر غاب والابن استغل فترة غيابه وباع الجارية، المصنف يقول لابد أن يكون الإمام عليه السلام قد علم بأن المالك الأصلي قد أذن لابنه ببيع الجارية وسافر، وحينما عاد ووجدها قد بيعت قد ربما لم يعجبه الثمن، أو ربما طمع ببقائها، أو كان ما أدري استذكر حبه لها إلى آخره، فالسبب معين أنكر الإذن فطالب بالجارية. وإلا فإن الإجازة بعد الرد لا يمكن أن تكون مجدية مصححة. وبناء على هذا إذا كان الإمام حكم بهذه الطريقة اعتمادا على علمه السابق لا يكون البيع فضوليا، لأنه مسبوق بإذن المالك. الإبن حينما باع لم يكن فضوليا، وإنما كان وقلنا أحد أربعة، إما مالك أو وكيل أو ولي أو مأذون، بناء على وجود الوكالة أو الإذن من المالك من الأب إلى الإبن، فيكون البائع وهو الإبن فضولي أو مالك تصرف، مالك للتصرف، فيكون بيعه ليس فضوليا. وحينئذ بناء على هذا المناط يثبت الإشكال إذ الإجازة التي تصحح البيع إن كانت على ظهورها مسبوقة بالرد مخالفة للإجماع، وإن كانت مع تأويل وقوع الإذن السابق خرجت الرواية من محل الاستدلال وكانت أجنبية عن المقام. إذن على هذا المناط يثبت الإشكال. المناط الثاني، الضابط الثاني في الاستدلال، أن يكون الاستدلال بهذه القاعدة بهذه الرواية استنادا لقاعدة كلية كبروية مستفادة من عبارتين للإمام عليه السلام، وتلك القاعدة هي أن البيع الفضولي يصح بالإجازة. فالمدعى أن الفقهاء استفادوا قاعدة كبروية كلية هي أن كل بيع فضولي يصح بالإجازة. هذه العبارة، هذه القاعدة مستفادة من عبارتين، وهما العبارة الأولى لأمير المؤمنين عليه السلام في صدر الحديث حيث قال للمالك للمشتري خذ ابنه حتى ينفذ أو ينفذ بيع ابنه. هذه العبارة في ماذا ظاهرة؟ ظاهرة بأن المالك لم يأذن ولم يوكل والبيع فضولي، ولا يصح هذا البيع إلا إذا أنفذه أمضاه المالك الأصلي. خذ ابنه حتى ينفذ بيع ابنه، يعني حتى يجيز يمضي بيع ابنه. فمن هذه العبارة تطلع قاعدة أن البيع الفضولي يصح بالإجازة، لأن الإمام في مقام وفي صدد تطبيق هذه القاعدة فقال للمشتري كي تأخذ الجارية وابنها وابنك خذ ابنه حتى يجيز لك البيع. فإذا أجاز لك البيع ملكت الجارية بالعقد. العبارة الثانية قول الإمام الباقر عليه السلام: فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه. أيضا هذه العبارة ظاهرة في استفادة قاعدة مفادها أن البيع الفضولي يصح بالإجازة. فلما رأى ذلك سيد الوليدة المالك الأصلي لما كان لم يقبل بالبيع لم يجز البيع وواجه مشكلة وهي حبس ابنه، فوجد أن إطلاق ابنه، فوجد المالك الأصلي أن إطلاق ابنه من المشتري لا يكون إلا بأن يجيز البيع، فأجاز البيع كي يطلق ابنه. وهذا معناه أن الإمام حينما عبر بهذه العبارة كان يرى هذه القاعدة أن البيع الفضولي يصح بالإجازة من المالك الأصلي، فبالتالي ترجع تكون الجارية قد انتقلت إلى ملكية المشتري، وبالتالي يطلق المشتري ابن المالك الأصلي. واضح إن شاء الله؟ هذا الجواب الثاني. تتمة الكلام بعد أن استفدنا، مصنف يقول بعد أن استفدنا هذه القاعدة من هاتين العبارتين، فيكون المستفاد من الرواية قاعد وجود قاعدة عامة من كلام المعصوم تفيد أن كل بيع فضولي يصح بالإجازة، وهذا هو المدعى، هذا هو دعوة المستدل بالرواية. نحن بماذا نريد أن نثبت صحة البيع الفضولي؟ بماذا؟ برواية بصحيحة محمد بن قيس. أجدنا إشكالات وكذا، آخر إلى آخر المطاف المصنف إلى أين وصل؟ وصل إلى أن الاستدلال بهذا المناط الثاني وهو استفادة القاعدة الكبروية الكلية من الصحيحة يجدي وينفع في تصحيح البيع الفضولي. هذا هو المدعى. واضح إن شاء الله؟ والخلاصة يقول المصنف: تشتمل الرواية على مناطين للاستدلال. إن اعتمدنا المناط الأول ورد الإشكال وسقطت الرواية من الاعتبار من الاستدلال، وإن اعتبرنا أو استندنا إلى المناط الثاني فالاستدلال بالرواية تام. ولكن من أشكل على الرواية لعله اشتبه أو خلط المناط الأول بالمناط الثاني، من استدل بالرواية ناظر إلى المناط الثاني، ومن أشكل على الرواية ناظر إلى المناط الأول. وحيث وقع البعض في الاختلاط والتداخل بين المناطين فضاع عليه المناطان فأشكل أو أضى الإشكال على الرواية. ولكن الصحيح إذا تأملنا ودققنا في الرواية نجد أن الصحيح هو صحة الاستدلال بناء على المناط الثاني. واضح إن شاء الله؟ خب، في بعض الأسئلة أو بعض العبارات اللي وردتنا من بعض الأخوان يقول بأنه اضطرار المالك الأصلي للإجازة لأجل إطلاق الابن يكون قد وقعت الإجازة منه لا عن اختيار، عن الإجبار. فإذا كان مجبرا على الإجازة والإجازة هي بمنزلة العقد أو المتمم للعقد فيكون كالمجبر على الإيجاب أو كالمجبر على القبول. وتقدم أن العقد بتمامه أو بعضه إذا كان مجبرا عليه لا يقع صحيحا لشرطية الاختيار. وفي المقام المالك الأصلي مجبر أو غير مجبر على الإجازة؟ مجبر، لأنه ما يتمكن ما يجبر، ما يتمكن ما يجيز، إذ لو لم يجز البيع لبقي ابنه في الحبس فهو مجبر. فكيف تكون الإجازة صحيحة ومجدية مع أن المجيز مجبر؟ واضح الإشكال؟ السؤال جوابه من يجاوبنا؟ بينا الجواب احنا حاصل الجواب تقدم في بحث شرط الاختيار أن الذي يفسد المعاملة هو الإجبار على نفس المعاملة، الإجبار على الإيجاب أو الإجبار على القبول، الإجبار على العقد يكون مفسدا أو مانعا أو فاقدا للشرط. أما إذا أجبر على شيء وحل ذلك الشيء بالعقد فلا يكون الإجبار على العقد. بعبارة أخرى، متعلق الإجبار إذا كان هو العقد يقع باطلا، أما إذا كان متعلق الإجبار شيء آخر وكان إيقاع العقد للتخلص من الاضطرار أو الإجبار فلا يكون مؤثرا على صحة العقد، فيكون من قبيل من أجبر على دفع مال، دفع فدية، دفع غرامة، وليس له مال إلا أن يبيع داره، فباع داره باختياره، باع الدار باختياره ودفع المال المجبر عليه. هنا في مثل هذه الصورة ماذا يقول الفقهاء وماذا تقدم من المصنف؟ أن بيع الدار يقع صحيح أو باطل لأنه مجبر عليه؟ يقع صحيح، لأن متعلق الإجبار دفع المال وليس العقد وليس البيع. كذلك في المقام، المالك الأصلي لم يكن مجبرا على الإجازة، وإنما هو مجبر على ماذا؟ على إرسال الإبل، وحيث لا يمكنه إرسال الإبل إلا بالإجازة فأجازة، فمتعلق الإجازة عفوا متعلق الإجبار ليس هو الإجازة. صار واضح إن شاء الله؟ طبق العبارة. قال: والحاصل أن مناط الاستدلال لو كان نفس القضية الشخصية، قضية الشخصية المقصود بها منه هذه الإجازة التي وقعت في الرواية مسبوقة بالرد، أن مناط الاستدلال لو كان نفس قضية الشخصية من جهة اشتمالها على تصحيح بيع الفضولي بالإجازة بناء على قاعدة اشتراك جميع القضايا المتحدة نوعا في الحكم الشرعي. هذا اللي قلنا احنا شنو عبرنا عنها، الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، يعني بالتالي إذا صححنا العقد بهذه الإجازة المسبوقة بالرد فلا بد أن نصحح كل عقد مشابه لهذا العقد. كان ظهورها في كون الإجازة الشخصية في تلك القضية مسبوقة بالرد مانعا عن الاستدلال بها، موجبا للاقتصار على موردها، ونقد التزم بمورد الرواية في مقام تصحيح البيوع الفضولية لوجه علمه. هو شنو موردها؟ موردها إجازة مسبوقة بالرد لكن لا بد من تأويله لأنه فعل الإمام، وتأويله لا بد أن يكون بماذا؟ لوجه علمه، علم الإمام عليه السلام، مثل كون مالك الوليدة كاذبا في دعوى عدم الإذن للولد فاحتال عليه السلام حيلة يصل بها الحق إلى صاحبه، إلى المشتري، يعني صاحب الحق اللي هو المشتري. فالإمام أمير المؤمنين يعلم أن المالك الأصلي كاذب في دعوى عدم الإذن، فالإمام ما يخاطبه بالغيبيات وإنما أوجد طريقة بحيث يجبره على الاعتراف بأنه قد أذن، يعني صحح البيع، يعني طلع الحق المن للمشتري. أما لو كان مناط الاستدلال، هذا المناط الثاني الأول يرد الإشكال، أما لو كان مناط الاستدلال ظهور سياق كلام الأمير عليه السلام في قوله خذ ابنه حتى ينفذ لك البيع، وقول الباقري عليه السلام في مقام الحكاية فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه، في أن للمالك أن يجيز العقد الواقع على ملكه وينفذه لم يقدح. هذا لم يقدح جواب منه لو كان. أما أي أما عدل أن مناط مفروض هناك أمس بعد مصنف على هذه طريقته، لو كان مناط كذا كذا لم يقدح في ذلك ظهور الإجازة الشخصية في وقوعها بعد الرد. مورد الرواية بعد ما راح يضرنا، مورد الرواية إجازة مسبوقة بالرد، لكن مناط الاستدلال راح يصير بماذا؟ بالقاعدة المستلة والمستنبطة من هاتين العبارتين لأمير المؤمنين وللباقر عليه السلام. لو كان مناط الاستدلال كذا وكذا لم يقدح ذلك في ذلك ظهور الإجازة الشخصية يعني المسبوقة بالرد في وقوعها بعد الرد، فيؤول ما يظهر من الرد بعد. يقول خب مورد الرواية شلون يصير؟ يقول ما أدري أوله بأي تأويل، بعد ما له علاقة بمورد الرواية، راح نأخذ القاعدة العامة. فيؤول ما يظهر منه الرد بإرادة عدم الجزم بالإجازة والرد. هذا أحد التأويلات، بأن يكون المالك الأصلي ليس رادا، لم يكن قد رد وخاصم ونازع، وإنما لا بعده، هو بعد متردد بعد ما قرر الرد، وإجا للمشتري ينازع يريد يشوف يقدر يرجع الوليدة جارية أو لا. لكن مو بالضرورة أنه إذا خاصم، وإحنا نجي بالقرينة شو نقول؟ حيث خاصم فإذا لابد أن يكون قد رد. نقول لا، يمكن أن يكون خاصم لكن بعد ما قرر. تأويل نقول هذا بعيد ما يصير، نقول نعم هو التأويل متى يصار إليه؟ ها؟ بالحالة السهلة البسيطة الخالية من الاضطرار ومع الاضطرار. وإحنا الآن عندنا إجازة مسبوقة بالرد خلاف الإجماع، نبحث لها عن تخريج عن تأويل. هذا أحد التأويلات. أو كون حبس الوليدة على الثمن اللي هو فرضه بنحو الإشكال إن قلت، يقول كان أصلاً حبس الوليدة حبس الجارية كان لأجل تحصيل الثمن أو نحو ذلك، مو مهم ذلك، حتى بالتقرير ما تعرض لنا، مو مهم تأويل، لأنه صار الاستدلال بالقاعدة المستفادة من العبارتين. أما نفس مورد الرواية بعد خارج عن الاستدلال، شنو تأوله يطلع باطل صحيح بعد مو مهم. وكأنه قد اشتبه، هذا اللي هو المصنف يريده، بأنه صار عندنا في الرواية مناطان للاستدلال، على الأول يرد الإشكال، على الثاني ما يرد الإشكال، وكأنه اشتبه على البعض. وكأنه قد اشتبه مناط الاستدلال على من لم يستدل بها في مسألة الفضول، اللي ترك الرواية وما استدل بها، كأن ما صار عنده شنو؟ اشتباه بين المناط الأول أو المناط الثاني. أو يكون الوجه في الإغماض عنها ضعف الدلالة المذكورة، على اعتبار أن البعض ترك الاستدلال لأنه يقول الرواية صارت ضعيفة، ليش؟ مخالفة الإجماع، فإنها لا تزيد على الإشعار أن هذه الرواية دلالتها على تصحيح البيع الفضولي بالإجازة لا يرقى إلى مستوى الظهور، وإنما هذا إشعار والإشعار مو حجة. ولذا لم يذكرها في الدروس في مسألة الفضول، يعني كأنما سبب المصنف فصل إلى إشكال على الدروس على الشهيد، بأن الشهيد وقع عنده اشتباه بين المناطين، فلذلك لم يذكرها بل ذكرها في موضع آخر، ما ذكرها في مورد استدلال على صحة البيع الفضولي، وإنما ذكرها في مورد آخر. ليش ما ذكرها؟ لأنه إما وقع في اشتباه المناط الثاني بالأول، وإما كان يرى ظهور كان يرى الرواية مشعرة في صحة الفضولي وليست ظاهرة. وعلى كل تقدير المصنف يقول تم الاستدلال بهذه الرواية أو لا يتم الاستدلال، نحن لم نعتمد إلا على العمومات المتقدمة اللي هو الدليل الثاني، كهذا يكفينا، الدليل الثاني يكفينا في إثبات المدعى وهو صحة البيع الفضولي بالإجازة. لكن الفقيه في غنى أو في غنى عنه بعد العمومات المتقدمة. إذن هذا الدليل الرابع ما أدري الخامس مع هذا البيان والتفصيل والتقديم والإشكال وكذا، إذا أوجبنا الاطمئنان فهو دليل آخر، إذا لم يوجب الاطمئنان فلا ضير في تركه وإسقاطه من الاعتبار، لكونه أو لكون الفقيه يمكن أن يعتمد على الدليل الثاني المتقدم وهو العمومات. ثم قال وربما يستدل أيضا الدليل الآخر يأتي يوم الأحد إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين.